شعب وذلك التدمرية من نحن مع ما قاله المصنف عن شقيق ابن إبراهيم، يقول: التوكل طمأنينة القلب بمعود الله جل في علاه. قيل الحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال: على أربع خلال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فلست أهتم له، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، الله أكبر، وعلمت أن موتي يأتيني بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني بعين الله في كل حال فأنا أستحي منه، الله أكبر. كان يستتم الخامسة وأنه بعين الله جل في علاه فيعلم كلأه له. وسئل الحسن عن التوكل فقال: الرضا عن الله عز وجل. وقال سهل: ابن عبد الله الدستوري قال: كمال المعرفة بالله التواضع له، وكمال التواضع الرضا. هذه صراحة كلمات من نور تداعب شغاف القلب فتتمكن منه، فتمكن الإيمان للعبد أو في العبد تقربا إلى الله جل في علاه، وحبا له، وشوقا إلى لقياه، وطوقا إلى رؤية وجهه الكريم. يقول في الأول: التوكل طمأنينة القلب بموعود الله عز وجل. التوكل طمأنينة القلب بموعود الله عز وجل. هذا لا يتأتى أبدا إلا بعد التعرف على الله، وحسن التعرف على الله جل في علاه. من فتح الله له بابا للتعرف على ربه جل في علاه بأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الذي ينكشف له هذا الأمر جليا، لأنه قد يحفظ هذه الكلمات ويحاول العمل بها وهو جاهل بربه جل في علاه فلا يستطيع. طمأنينة القلب طمأنينة القلب لله جل في علاه لا تتأتى إلا بالتعرف على الله جل في علاه برأفته ورحمته وبرفقه سبحانه جل في علاه وبلطفه الخفي. هذا الذي يفتح له بابا حتى يطمئن القلب لله جل في علاه، وأن يثق المرء ثقة تامة بأن الله جل في علاه لا يسلمه إلى أعدائه، ولا يمكن أعدائه منه، ولا يمكن أعدائه منه بحال من الأحوال، وأن ينظر إلى ما كان سابقا من أحوال هذه الصفات مع عباد الله جل في علاه، أثر هذه الصفات مع عباد الله جل في علاه. عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، واخترطه وقال له: وكان نائما بأبي هو أمي، فوضع السيف على رقبته وأشار به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: من يعصمك مني؟ فقال: الله. طمأنينة القلب إلى ذلك بحسن التعرف عليه، بأنه يعلم أولا بأن القدرة العامة هي لله جل في علاه، إن الله على كل شيء قدير، والأمر الثاني بأن الله جل في علاه أرحم عليه من أمي ومن نفسي، ويعلم أيضا يقينا بأن الله جل في علاه عندما اصطفاه، عندما اختاره، فأن الله جل قد كفله، وأن الله جل تكلأه عينه سبحانه جل في علاه تجري بأعيننا. وهذه على سفينة نوح عليه السلام، 1000 سنة يسخرون منه ويستهزئون به، يريدون قتله، ويعلم أنه لن يصله أي سوء بأن الله جل وعلا يتكفله. وموسى عليه السلام وهارون عندما قال: ربنا إننا نخشى، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فما استطاع فرعون أن يصل إليهم بأي سوء، مع أنه أقام عليه الحجج والبراهين، ومثل ذلك يبطش في هذه الأوقات، حبسه الله عن ذلك، والله جل في علاه وعد موسى عليه السلام فوفى وأوفى. ولك أن تعلم ذلك قبل أن يطلب موسى من ربه، عندما قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو يعلم أنه أفقر الناس إلى الله جل في علاه، وهو يأتيه بقلب منكسر فيه استكانة وفيه تضرع وفيه حب وفيه ود وفيه أيضا الطمع في كرم الله جل في علاه. هذا لا يتأتى أبدا إلا أن يفتح الله عليك أبواب أسماء الحسنى وصفاته العلى فيطمئن القلب، لأن طمأنينة القلب أولا تأتي على رسوخ اليقين مع المعلومية بأن الله تعالى على كل شيء قدير، مع العلم بأن الله خزائنه لا تفتح إلا به، وأنه يملك خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا لابد أن يعلم أن مسامع القلوب بيد الله جل في علاه، وأن القبول يكتبه الله لمن يشاء ويغلقه عمن يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: وألقيت عليك محبة مني حتى صارعت المرأة، فقالت إنقاذا لموسى عليه السلام: لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. لكنها أول ما رأته قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. لذلك صارت أعظم المؤمنين به، ثم بشرت بشارة أعظم ما تكون، بل الله تعالى بشر بأنها خير نساء العالمين، بشر الله تعالى بجنة ببيت من قصف في الجنة، عندما قالت: رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، وجاءت الملائكة بالبيت لها وهي تعذب من قبل فرعون، فسبحان ربي العظيم. وطمأنينة القلوب تتأتى على امتلاء القلب باليقين في الرب سبحانه وجل في علاه، بأن رحمته سبقت كل شيء ووسعت كل شيء، وأن الله أرحم عليه من أمه ومن نفسه، فيعلم أن الله جل في علاه رحمه لا يهلكه. فإذا اطمأن القلب لربه جل في علاه أحسن الظن به، ومن أحسن الظن بالله جل في علاه كان الله فوق ظنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فقال: التوكل طمأنينة القلب، كما قلت رأسها وأسها وأساسها حسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. قال: طمأنينة القلب بمعهود الله عز وجل، وهذه على قدرة الله التامة، بأن الله إذا وعد وفى وأوفى، فيكون متوكلا حقا على ربه جل في علاه. ولذلك قال الله: سقط السيف من يد الرجل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من يعصمك مني؟ الرجل لا يملك إيمانا لكن ملك حسن خلق ولا باقة. قال: كن خير آخذ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم الرجل. وهذه أيضا تراها من رحمة الله، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. ولكي يطمئن القلب طمأنينة كاملة تامة غير منقوصة، لا بد من تمام المحبة لله جل وعلا في قلب العبد، ولا بد أن يأخذ بأسباب المحبة لله جل في علاه، فيجلس ساعة يخلو بها بربه، يتدبر إحسانه ويتدبر رحماته، ويتدبر أيضا عطاء الله جل في علاه، وكيف أن الله جل في علاه فضله وقدمه وحفظه ورعاه وكلأه سبحانه جل في علاه، كيف رفع يده فاستجاب الله له ولدعائه، كيف أن الله جعل مكن له في القلب. هذه كلها لابد أن تتأتى بأن يخلو المرء ساعة بينه وبين ربه جل في علاه، فيتدبر إحسان الله جل في علاه، ويتدبر قوة الله جل في علاه وقدرة الله، هو القاهر فوق عباده، وقد قال الله تعالى: القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. كل ذلك كان يتقنه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تأتى أنه صار سيد المرسلين وسيد الخلق أجمعين. وقال حاتم الأصم: ولا نعم ما قال عندما قال: كيف بنيت أمرك من هذا التوكل؟ قال: على الأربع. قال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري. وهذه أيضا حلو النظر ودقة الفقه، عندما تعلم بأن الرزق من السماء ليس من الأرض، إذن لن يذهب لغيرك، ومن تكلب على رزقك ليأخذه منك لن يأخذه منك. وما ذهب من يدك وكان في يدك فاعلم يقينا أنه ليس من رزقك، لأن الله جل وعلا قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال: في السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله جل في علاه: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكنه قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. موافق للحديث، والحديث فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح: إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله. وهذا الذي قاله الحسن البصري، قال: علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي. وقال: فلست أهتم له. إذن ثقة بالله حركته، وعلمت أن عملي لا يعمله غيره. هذا هو الأهم الذي قال فيه ابن القيم: الكون كله خلقه الله لك، فانشغل بما وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له، ولا تنشغل بما خلق لك، فإنه سيأتيك. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري، فأنا مشغول به. وعمر بن الخطاب لما ذهب للمرأة التي قالت: والله بيننا وبين هذا الأصلع، لما ذهب فحمل الدقيق على ظهري وذهب للمرأة، كان عامله يقول: دعني أحمل ذلك. قال: أتحمل أني أوزاري يوم القيامة؟ فكان عمر يأبى عليهم ذلك. حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه عندما في شدة الحر ينظر من الشرفة، فينظر إلى رجل يأخذ ثيابه بأسنانه في شدة الحر واللأواء، فيقول: من يفعل ذلك؟ يعني من الذي يحتمل هذا الحر؟ فنظر فوجده أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تفعل هنا؟ قال: بعير من بعير الصدقة ندى، فأنا أذهب خلفه. فلما قال له: عاملك يكفيك؟ قال: لا يكفيني أحد عند ربي، كما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعلمت أن عملي لا يعمله غيري، فأنا مشغول به. وعلمت أن الموت يأتي بغتة، فأنا أبادره. والمعنى أنه يحتاط لنفسه فيعد للسؤال جوابا، فما زال على طاعة، إما في طاعة أو على طاعة أو نية طاعة أو السعي في طاعة، فهو بين ذكر وبين استغفار وبين تسبيح وبين صدقة وبين إصلاح بين متخاصمين وبين علم متعلم، أن يكون متعلما أو يكون معلما، وما بين زرع أو غرسا في عبادة الله جل في علاه، فهو يتقلب في عبادة الله جل في علاه. قال: وعلمت أني بعين الله جل في علاه كل حال، فإني أستحي منه عبادة الإحسان والمراقبة. اللهم ارزقنا رب العالمين. وأيضا علم أنه بكلاء الله وبعنايته وبرحمته سبحانه وجل في علاه، فاطمأن قلبه لربه. ولذلك لما سئل الحسن عن التوكل قال: التوكل الرضا عن الله عز وجل. يبقى الرضا عن الله جل في علاه الرضا عن الله مقدرا، فكل قدر لابد أن يرضى به. الرضا عن الله مشرعا، فكل تشريع يأتي به يقول: سمعت وأطعت. هذا تمام الرضا عن الله جل في علاه. ويأتي تفصيل الكلام على الرضا عن الله، لأنه لا يصح أن نقف عنده ونمر سريعا. فالرضا عن الله جل في علاه أن يرتضي بالله ربا، وأن يرتضي بالله مشرعا، وأن يرتضي بالله مقدرا، وأن يرتضي بالله سبحانه جل في علاه إلها معبودا واحدا جل في علاه. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا بالله ربا من لوازمها الرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا، والرضا بالإسلام تشريعا ودينا.